أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بنا الشروع في المسألة الرابعة عشر من مسائل الحوالة الرقم العام 3629، وهي ما إذا اختلف في أن الواقع في المقام الحوالة أو الوكالة. ولكن قبل ذلك نذكر تكملة لدرس أمس، وهي المسألة العاشرة التي هي أن المحيل إذا أحال المحال عليه على البريء وقبل البريء الحوالة، فهل بمجرد قبوله للحوالة يتمكن من أن يرجع على المحيل بالبدل قبل أن يعطيه إلى المحال عليه أو لا؟ وقلنا أن الماتن خالف المشهور وذهب إلى أنه يجوز له الرجوع، المحال عليه البريء يجوز له الرجوع على المحيل قبل أن يؤدي، بدعواه أن القاعدة تقتضي ذلك. وتقدم أن القاعدة تقتضي العكس، مو تقتضي جواز الرجوع، تقتضي عدم جواز الرجوع إلا بالأداء، إذا أدى يجوز له الرجوع. وهذه القاعدة كما هي في الضمان كذلك في الحوالة. وليس مراد المشهور حينما يقولون بأنه الحوالة كالضمان هو التشبيه فقط، بل مراد هم استدلال بالقاعدة الجارية في الضمان. غاية ما في الأمر أنه في الضمان ورد نص إجماع على أنه يخرج عن القاعدة. لن نتعرض في كلامنا في المسألة العاشرة إلى ما يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه وإلى ما يقوله السيد الحكيم رحمة الله عليه، ومن المفروض التعرض لكلامهما. سيد الخوئي رحمة الله عليه الرد الذي يرد به الماتين هو ما قاله المشهور بأنه مجرد اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحتال، هذا مجرد اشتغال لا يقتضي اشتغال ذمة المحيل حتى يجوز للمحال عليه الرجوع عليه قبل أن يؤدي، لأنه مجرد الاشتغال لا يوجب نقصا في ماليته، إنما يوجب النقص في ماليته هو الأداء، فبالأداء حينئذ يحق له الرجوع على المحيل. في عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه أخير عبارته هذه، وبعبارة أخرى اشتغال ذمة المحيل لا بد له من دليل وسبب، حول المحيل المحتال على المحال عليه فقبل المحال عليه، قبل المحال عليه اشتغل ذمة المحال عليه للمحتال بقبوله، هو قبل هو رضى وليس في ذلك نقص عليه. ذمة المحيل ليش يشتغل؟ لابد في اشتغال ذمة المحيل من أن يوجد سبب لاشتغالها، قبل الأداء كل سبب ماكو، قبل ما أن المحال عليه يؤدي كل سبب لاشتغال ذمة المحيل بالبدل ما موجود. عبارتها وبعبارة أخرى اشتغال ذمة المحيل لا بد له من دليل ولا وسبب ولا سبب قبل الأداء. هذه احنا نعتبرها من عبارات السيد الخوئي من الإشارات والبرقيات التي تكون عادة في الكفاية ونحوها. لابد أكو فرد واحد هنا قائل بأنه قبل الأداء تشتغل الذمة وأكو سبب. الذي قائل بهذا السيد الحكيم رحمة الله عليه. فكلام السيد الخوئي رحمة الله عليه لا بد في اشتغال ذمة المحيل من دليل وسبب ولا سبب قبل الأداء، إشارة إلى ما يقوله السيد الحكيم. عادة نظر إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى ما يقوله السيد الحكيم. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول يأتي إلى كلام الماتن والأقوى حصول الشغل بالنسبة إلى المحيل بمجرد قبول المحال عليه قبل الأداء. يقول ما نصه يعني كما يحصل بالقبول وفاء ذمة المحيل حينما نحول على المحال عليه والمحال عليه يقبل تبرأ ذمة المحيل، كما يحصل بالقبول وفاء ذمة المحيل، كأنه ذمة المحيل وفت الدين الذي عليها، وفاء ذمة المحيل كما يحصل هذا بالحوالة يحصل اشتغال ذمة المحيل بذلك للمحال عليه، مثل ما ذمته يكون هذا الحوالة موجبة لبراءة ذمته لوفاء ذمته، مثل ما يكون هاي الحوالة موجبة لوفاء ذمته تكون موجبة لاشتغال ذمته أيضا، لكن وفاء ذمته بالنسبة إلى المحال واشتغال ذمته بالنسبة إلى المحال عليه نفس الحوال قبل الأداء. يعني قاعد يفسر كما يحصل بالقبول وفاء ذمة المحيل يحصل اشتغال ذمة المحيل بهذا القبول قبل أن يؤدي المحال عليه، فيحصل التهاتر. شو وقت يحصل التهاتر؟ إذا كان له دين على المحال عليه، إذا الحوالة على المحال عليه المشغول الذمة، فمثل ما أنا ذمتي راح توفي الدين الذي للمحتال عليه راح تشتغل ذمتي للمحال عليه، المحال عليه أطلبه ويطلبني راح يصير تهاتر. يعني كما يحصل بالقبول وفاء ذمة المحيل يحصل اشتغال ذمة المحيل به، فيحصل التهاتر إذا كان له دين على المحال عليه. إذا لم يكن لي دين على المحال عليه وكانت الحوالة على بريء الذمة ايش راح يصير؟ بمجرد القبول تشتغل ذمتي، فبمجرد القبول إذا كان إلي دين على المحال عليه راح ذمتي تبرأ من ذمة من دين المحتال وراح تشتغل بدين إلى المحال عليه، وأنا أطلبه وهو يطلبني ايش راح يصير؟ تهاتر. وإذا ما إلي دين على المحال عليه بالقبول هم تبرأ ذمتي من دين المحتال هم تشتغل ذمتي إلى المحال عليه ولو قبل الأداء. هذا كلام السيد الحكيم. فيحصل التهاتر إن كان له يعني للمحيل دين على المحال عليه أو يستقر في ذمته إذا كان المحال عليه بريئا، إذا كانت الحوالة على البريء أنا راح تبرأ ذمتي من دين المحتال وراح يستقر عليها البدل بمجرد حصول قبول المحال عليه. ليش؟ لماذا؟ لما قد عرفت من أن من أسباب الضمان عرفان استيفاء مال الغير. هنا أنا في الحوالة على البريء استوفيت مال الغير. شلون استوفيت مال الغير؟ لما قد عرفت من أن من أسباب الضمان عرفان استيفاء مال الغير، وأنا المحيل استوفيت مال الغير. شلون عبارته؟ والمحيل هنا قد استوفى مال المحال عليه. شلون استوفى مال المحال عليه؟ أشغل ذمته. والمحيل هنا قد استوفى مال المحال عليه باشتغال ذمته. أشغل الذمت وأنا ذمتي برأت. فأكوش فر السبب قبل الأداء لاشتغال ذمة المحيل، وهو شنو؟ أشغلت ذمته. إذا على مشغول الذمة يصير تهاتر ويروح يسقط، وإذا مو على مشغول الذمة مجرد أنه استوفيت مال المحال عليه. شلون استوفيت مال المحال عليه؟ أشغلت ذمته وبرأت ذمتي من دين المحتال. لكن ما أسمع هيك أنه الاستفاء واشتغال الذمة. شلون يا باستفاء؟ يقول برئت ذمتي من دين المحيل المحتال، برئت، استوفيت المال الذي هو من المحال عليه بإشغال ذمته. لكن هذا بعد الكلام للسيد الحكيم، لكن في حاشية بعض الأعاظم شيخ أبو ضياء الدين العراقي أن ما ذكر يعني الماتين هو الصحيح، وكذا في كتاب الضمان. هنا الذي صحيح هو شنو؟ ما ذكره بعض العظمة كذا قال، قال بأنه لا، اشتغال الذمة إنما يكون بالأداء، مو اشتغال ذمة المحيل إنما يكون بأداء المحال عليه لا بمجرد اشتغال ذمته، بدعوى أن استيفاء مال الغير الموجب لضمانه إنما يحصل بالأداء. هذا الاستيفاء مو باشتغال الذمة. هذا من الذي يقوله؟ الشيخ أو بعض الأعاظم، لا بمجرد الاشتغال. وقد ذكرنا هناك الإشكال فيه، وأن الأداء إنما يكون لمصلحة المحال عليه. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنه لا بد في اشتغال ذمة المحيل من وجود سببين، ولا سبب قبل الأداء، إشارة إلى ما يقوله السيد الحكيم رحمة الله عليه من أن الاشتغال هو بنفسه سبب لاشتغال ذمة المحيل. والسيد الخوئي رحمة الله عليه يجيب عنه ويقول: فإن السيرة العقلائية القائمة على الضمان إنما يختص قيامها بما إذا كان الخسران مستندا إلى أمرنا. هنا ماكوش موجود غير أن المحيل أمر المحال عليه بإعطاء المال إلى المحتال، وهذا الأمر إنما يقتضي الضمان شوكيت فيما إذا المحال عليه تضرر من هذا الأمر ونقصت أمواله، وباشتغال الذمة لا يتضرر ولا تنقص أمواله، إنما تنقص أمواله بالأداء. والخسران إنما يعقل تحققه بالأداء لا بمجرد الاشتغال. فصح القول حينئذ بأن استيفاء مال الغير أنت استوفيت مال المحال عليه، واقتضي أن يكون هذا الاستيفاء موجب لاشتغال ذمتك فيما إذا كان المحال عليه قد أداه وخسر ونقصت أمواله. هذا الاستيفاء لا مجرد اشتغال ذمتك يكون استيفاء، لا مجرد اشتغال ذمتك يكون استيفاء. لا استيفاء قبل الأداء، والضمان لابد له من سبب، فإذا أداء ماكو سبب للضمان، وإن كان الأمر موجودا بلي، لكن الأمر موجود مجرد الأمر لا يقتضي الضمان. أفرض أنا قلت للحمال شيل هذا المتاع وياي للبيت، بعد ما شاله أعطي فلوس؟ لو أعطي فلوس وقت اللي يشيله يوديه، وقت يشيله يوديه، حينئذ يكون قد تضرر من هذا الأمر فأجبره بأجرة المثل. إذا قلت له إحنا بالسفينة والسفينة في تغرق والمتاع هواي، ذب غراضك بالبحر، يقول جيب البدل قبل ما يذل. هو الأمر بنفسه يقتضي الضمان، يقتضي الضمان إذا ضرر، إذا ضرر. نعم السيد الحكيم رحمة الله عليك تقول هذا أنه وكما يحصل بالقبول وفاء الذمة يحصل اشتغال الذمة بالقبول، يحصل وفاء الذمة. أنا المحيل أمرت المحال عليه، حولت المحتال على المحال عليه، قبل المحال عليه، هذا وفاء للدين؟ تقول هذا وفاء للدين. أنا أسأل في السؤال، هنا مركز البحث، هنا نقطة الاختلاف. يقول هذا وفاء للدين مالي الذي للمحتال عليه، وفاء، هذا وفاء؟ أنا وفيت المحتال؟ ها، هنا مركز الاختلاف. يقول هذا بإشغال ذمة المحال عليه وفى المحيل دينه. وين وفى المحيل دينه؟ وفى يعني إعطاء الدين إلى الدائن. إحنا أنا أعطيت الدين إلى الدائن، أعطيت الحوالة، الحوالة إيفاء. يو الحوالة شنو تعريفها حينما دخلنا بالحوالة؟ نقل الدين، نقل الدين. المشرع قال أن الحوالة نقل الدين. أنا بالحوالة وفيت وانقلت، صحيح دمتي برأت بلي بلا أشكال دمتي برأت، لكن وفيت بأن الحوالة إيفاء، لأنه يعني كما يحصل بالقبول وفاء ذمة المحيل. يمتى حصل بالقبول وفاء ذمة المحيل؟ برئ ذمة المحيل بل صحيح، أما وفيت الدين؟ جواب لا، حولت، حولت، ليس الحوالة وفاء، الحوالة نقل الدين من مكان إلى مكان. فإذا كانت الحوالة هي نقل الدين ليس وفاء، وين أنا بإشغال ذمة المحال عليه وفيت حتى تكون ذمتي مشغولة بهذا الاشتغال؟ نعم، لو كانت الحوالة أداء للدين كانت استيفاء، والحال أن الحوالة المشرعة من الشارع المقدس إنما هي نقل للدين، برأت ذمتي صح بواسطة نقل الدين، لكن هذا النقل الدين إيفاء. بعدين قد يستوفي المحال المحتال فلوسه، وقد ما يستوفي المحال فلوسه، المحال عليه بطل. وين أن الحوالة إيفاء؟ الحوالة المشرعة من الشارع إنما هي نقل الدين، والاستيفاء إنما يكون بعد الحوالة إن كان هناك استيفاء، وإلا فلا استيفاء. ما طال المحال عليه المال للمحتال، عنده ما طال. فليست الحوالة هي أداء حتى تقول وفى، برئ ذمته بليئة. الشارع جعل هذا طريقا لبراء الذمة لا للإيفاء. إيفاء يكون بعد الحوالة. حتى يكون استيفاء فلا يصح تعليله قدس سره، والمحيل هنا استوفى مال المحال عليه، ولا استوفى مال المحال عليه باشتغال ذمته لإفراغ ذمة نفسه. مجرد الاشتغال ليس استيفاء. هذا بالنسبة إلى الحوالة على بريء الذمة. الحوالة على بريء الذمة يقول استوفى بمجرد اشتغال ذمة المحال عليه استوفى. بالنسبة إلى صدر كلامه، صدر كلامه هذا يعني كما يحصل بالقبول وفاء ذمة المحيل، يحصل اشتغال ذمة المحيل به، فيحصل التهاتر إذا كان له دين على المحال عليه. إذا كان إلي أنا المحيل على المحال عليه دين، فحينما أحيل عليه راح ذمتي تبرأ، وفيت وراح ذمتي تشتغل، لأنه يصير إلى دين علي وأنا أطلبه، راح يحصل تهاتر ويسقط كل شيء. الحوالة سؤال، الحوالة هي كما تقدم في أول الحوالة معاوضة بين دينين. أنت المحتال تطلبني، أنا أطلب المحال عليه، بالحوالة راح يصير، راح يصير هذا الدين الذي أنا على المحال عليه راح يصير هذا إلك، ينتقل الدين الذي إلك مني عليه، معاوضة بين الدينين. هاي الحوالة صحيح ولا لا؟ معاوضة بين الدينين. بعد أكو فرشي غيرها؟ أكو شيء غيرها حتى يكون بالقبول؟ شنو بالقبول؟ أنا راح يصير عندي وفاء، وراح تشتغل ذمتي للمحال عليه، وهو هم مشغول الذمة إلي، وراح يصير التهاتر. أكو بالحوالة شيء؟ ما عمتين أكو بالحوالة؟ هي الحوالة هي المبادلة بين الدينين في الحوالة على المحال عليه. شنو بالقبول؟ يقول بالقبول راح يكون وفاء دين واشتغال الذمة، وبما أنه هو هم مشغول الذمة دي سبتهات. هي هاي الحوالة. حتقول بالقبول؟ أن الحوالة على مشغول الذمة إنما هي معاملة بين الدينين، الدين الذي للمحتال على المحيل، والدين الذي للمحيل على المحال عليه، فيتبدل هذا الدين بذلك الدين لا غير. أي لا أنه بالقبول يحصل وفاء ذمة المحيل، ويحصل به اشتغال ذمة المحيل للمحال عليه فيتهاتران. ما كنت شيء بالحوالة غير ذاك. هاي المعاملة اللي تقول أصلا مو مقتضيات الحوالة. شلون بالقبول يحصل هذا؟ المحال عليه في الحوالة خصوصا الأجنبي، خصوصا مشغول الذمة، المحال عليه خصوصا مشغول الذمة في الحوالة أجنبي عن الحوالة. شنو المحاولة المعاملة اللي تكون أنا بين المحيل وبين المحال عليه بالحوالة حتى نقول بالقبول تبرى ذمتي وتشتغل له، وأنا طلبه راح يصير تهاتر وراح يسقط الدينان معا؟ وين أكو بالحوالة شيء؟ بلي أكوش أمر في الحوالة على المحال عليه. انطي هذا الأمر، إنما يقتضي إذا خسرت أنت في الحوالة على البريء، إذا خسرت في الحوالة على مشغول الذمة رأس أنت تطي غصبا عليك. هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة. وما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه فيه رد إلى ما ذكره السيد الحكيم. الكلام في المسألة التي وعدنا التعرض لها وهي المسألة 14 فيما إذا اختلف المحيل والمحال، هذا الماتن يقول المحيل والمحال والمحتال في أن الواقع منهما في هذه المعاملة هل هي الحوالة أو الوكالة. إذا الواقع الحوالة عدة أشياء تترتب، مقتضى الحوالة إذا هي الواقعة أن المحيل أنت تبرع، حولتك أنت أيها المحتال على المحال عليه، إذا الواقع الحوالة أنا أنت تبرع، واضح إبراء ذمة المحيل ولا شنو فائدة الحوالة؟ أنه ذمة المحيل تبرع. هذا الأول المترتب على الحوالة. المحال عليه كان مشغول الذمة إلي، بالحوالة تمرأ ذمته من ديني، هاي اثنين، هم أنا تبرأ ذمتي هم المحال عليه المشغول الذمة لي هم تبرأ ذمته من ديني، هاي اثنين. الثالث، تصبح ذمة المحال عليه المشغول الذمة سابقا كان لي، تصبح ذمته مشغولة إلى المحتال. ثلاث أشياء، ذمة المحيل تبرأ إذا حواله، ذمة المحال عليه المشغول الذمة للمحيل هم تبرأ من دين المحيل. ثلاثة، ذمة المحال عليه المشغول الذمة سابقا للمحيل تصبح مشغولة بدين إلى المحتال. هاي ثلاث أشياء. الرابع، أن المال المأخوذ من المحال عليه الذي أخذه المحتال يكون ملكا للمحتال. أربع أشياء تترتب على أن الواقع حوالة، وأما إذا كان الواقع هو الوكالة مو الحوالة. إذا واقع وكالة يعني أنا وكلت المحتال أخذ ديني من المحال عليه، أي معنى الحوال، ها وكالة. إذا كان الواقع وكالة يعني أنا وكلت المحتال في أن يأخذ ديني يأخذ إلي من المحال عليه. خب هذا المحتال كان يطلبني براءة ذمتي؟ الجواب لا، ما برأة ذمتي، بعدي ذمتي مشغولة إلى المحال عليه، كان مشغول الذمة إلي برأة ذمته؟ الجواب لا، لم تبرأ ذمته. ثلاثة، المحال عليه أصبح مشغول الذمة للمحتال؟ لا، لم يصبح مشغول الذمة للمحتال، بلي المحتال إلى حق أن يطالبه باعتبار وكالته عن المحيل في المطالبة، الحق أن يطالب. هاي ثلاثة. الرابع، أن المحتال لو فرضنا أخذ المال من المحال عليه لا يدخل في ملكية المحتال، يأخذه لي فهو ملك لي لأن وكلت في أخذ ديني. أربع أشياء متعاكسة. إذا حواله ذن الأربع أشياء الأولية التي ذكرناها متحققة، ذمتي تبرأ من دين المحتال، ذمة المحال عليه المشغول الذمة لي هم تبرأ من ديني، ذمة المحال عليه الذي سابقا كان مديونا لي تصبح ذمته مشغولة إلى المحتال. رابعا المال الذي يأخذ المحتال من المحال عليه داخل في ملكية المحتال. ذن 14 تتبع الحوالة. إذا الواقع وكالة لازم تبرأ، لازم المحال عليه المديون لي تبرأ من ديني، لأن المحال عليه يصبح مشغول الذمة للمحتال. لا، بل المحتال الحق أن يطالبه باعتبار وكالته في أخذ مال المحيل، الحق يطالبه. ولو فرض ما أخذ المال من المحال عليه لا يدخل في ملكية المحتال، أخذه باعتبار أنه مال المحيل فيبقى على ملكية مال المحيل، يجب على المحتال أن يرجعه إلى المحيل. لا لا، المحتال كون يقبل الحوالة بين المحيل والمحتال، فحتى لو كنت على مشغول الذمة المحتال كون يقبل بالحوالة، هم المحتال كون يقبل. بابا المحيل المديون أنا، والمحتال لابد أن يقبل. المحال عليه لا يعتبر رضا إذا كان مشغول الذمة، فالثنين يعتبر الرضا. زين، خب شنو السال الواقع؟ حوالة يا وكالة، مسألة مهمة. طبعا الماتن يقول أنه كل من المحيل والمحتال يمكن أن المحيل يدعي الحوالة بعض الأحيان، وأن المحيل يدعي الوكالة بعض الأحيان، والمحتال يمكن أن يدعي الحوالة ويمكن أن يدعي الوكالة. هسا احنا نجي الى الفرد الذي يقع غالبا، الفرد الذي يقع غالبا هو ان يكون المدعي للحوالة هو المدين. انا المدين، طبعا احنا ما نعبر بعد بالمحيل والمحتال يا الوكيل والموكل، لان يعني لا الحوالة ثابتة لا الوكالة ثابتة، نزاع في انه حوالة يا وكالة، فنعبر مدين ودائن. انا المدين، أنا المدين عادة إذا أكو نزاع أدعي الحوالة. ليش؟ حتى هذا بعد المحتال ما يرجع علي، هذا راح المحتال إلى المحال عليه ريد يأخذ الفلوس، ما أخذ الفلوس. هسا إذا حوالة بعد ما يقدر يرجع علي، إذا وكالة لا يقدر يرجع علي. فأنا شو أقول؟ أقول حوالة بعد ما يقدر يرجع عليه. هو شو يقول؟ يقول لا وكالة مو حوالة، أرجع عليك. هذا الفرد الشائع، أن المدين يدعي الحوالة والدائن يدعي الوكالة. الدائن الذي قلنا له روح أخذ الفلوس من فلان، راح الفلان شاف طبعا قبل، هو راح الفلان شاف لا الفلوس ما تطلع منانه، يقول الحمد لله زين كانت وكالة ما كانت حوالة، يو كان حوالة ما كان أقدر أرجع إلى المحيل فهي وكالة، اجي للمحيل قال اعطيني دين المحيل، قال لا أنا حولتك ما وكلتك. فهذا إذا كان حوالة بعد ما لك حق رجوع لي، إذا كان وكالة طبعا لك حق رجوع لي. هذا الفرد الشائع. بعض الأحيان لا، أنا المحيل ما أدعي الحوالة، الذي يدعي الحوالة الدائن اللي هو الفرد النادر مو الغالب. هسا ليش المحتال الدائن، سنعبر عنه الدائن، ليش يدعي الحوالة؟ ليش يدعي الحوالة؟ حتى يريد أن يجبر المحال عليه بأخذ المال منه، هذا ما قد يكون غرض من غرابه، فلذا هو يدعي الحوالة. يعني أنت أيها المحال عليه مشغول الذمة لي، مو بس إلي حق مطالبتك، إلي حق إرغامك على أخذ المال منك، لو كان وكالة بس إلي حق مطالبتك. لكن إذا حواله لا أخذها منك بالقوة. فيدعي شنو؟ يدعي الحوالة. طبعا الماتن هنا شو يقول؟ الماتن يقول فلذا يقدم قول منكر الحوالة سواء كان هو المحيل أو المحتال، كأنه النزاع بين المحيل والمحتال، بين الدائن والمدين، والحال أن القسم الثاني وهو ما إذا كان الدائن يدعي الحوالة. النزاع مو بين المحيل والمحتال، مو بين الدائن والمدين، النزاع بين الدائن والمحال عليه. المحتال يقول هاي حوالة تجيب المال غصبا عليك، هم أطالبك هم أخذ منك بالقوة. المحال عليه يقول والله بليت له هاي مو حوالة، وكالة لك بس حق مطالبتي، ما لك حق أن تلغمني على الإعطاء. فالنزاع هنا بين ما؟ بين المحتال وبين المحال عليه. شنو أنت الماتن تقول أنه النزاع عادة يكون بين المحيل والمحتال، وقد يكون هذا مدعي الحوالة وقد يكون ذاك مدعي الحوالة. هذه النقطة هنا في كلام الماتن غير صحيحة، وهي أنه قد يكون النزاع هنا وقد يكون النزاع هنا، وكل منهما قد يكون من المدعي قد يكون من الدائن والمدين. إذا النزاع في الحوالة بل بيني وبينه إذا كنت أنا أدعي الحوالة، أما إذا كان هو يدعي الحوالة فالنزاع ليس بيني وبينه، النزاع بينه وبين المحال عليه. فمن كان منهما منكرا للحوالة يقدم قوله، المحال عليه يدعي الوكالة ما يدعي الحوالة، هذا الذي يقدم قوله، لأنه المحتال حينما يدعي الحوالة يقول جيب دليل على أنك أن الحوالة تحققت وأنت تطلبه. العرف يطالبه بالإثبات، فإذا ما عدا مثبت يكون القول قول المحال عليه المنكر. فالنزاع بينهم وبين المحي بين المدين والدائن، بل بين الدائن وبين الشخص الذي قد حول عليه. هسا احنا نجي غدا ان شاء الله الوقت انتهى ناخذ الفرد الشائع، وهو انه المحيل المدين هو الذي يدعي الحواله، وذاك المحتال يدعي الوكاله. حتى شنو يقدر يرجع على المحيل حينما لا يحصل على امواله؟ من هو المدعي منهما ومن هو المنكر؟ تفصيله يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.